سميع العليم من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
لن نستمر بمناقشة الروايات التي استدللنا بها على قول المشهور. وصلنا في المناقشة إلى الرواية الخامسة، وقلنا ما قلنا في سندها، أن موسى بن بكر لم يوثق وعلي بن سعيد مشترك. ثم ناقشنا طريقة التوثيق التي قالها سيد الخوئي، وقلنا لو كنا نحن مع موسى بن بكر في غير هذه الرواية لاعتمدنا طبعا معجم رجال الحديث مصدر في الرجال. لما يجي سيد الخوئي ويقول الظاهر أنه ثقة، وذلك لأن صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف، ونعتمد على نقل السيد الخوئي ونقول إذن هذا ثقة. بس من حسن التوفيق أن الرواية التي سيد الخوئي استفاد منها هي محل البحث وهي أمامنا. فأين الذي قاله سيد الخوئي؟ صفوان لم يقل عن كتاب موسى بن بكر أنه هذا شيء، لا، هذا كلام زرارة عن الحكم الموجود بالرواية. فهذه نلتفت ونعترف يعني أنه إحنا لأن قلنا الرواية ومحل البحث، وإلا لو كنت في غير هذا الموضع لأخذت كلام سيد الخوئي مصدر يعني في الرجال، المفروض أنه ماخذ من مصادر ينقل عنها بأمانة فنعتمد عليها. وفرق بين طبعا الشهادة الحسية والحدسية. مرة شهادة حسية ينقل لكم نصا من مصدر لا تقري، ومرة لا يكون اجتهاد منه نظر منه، هذا لا تعتمدون على أي اجتهاد ولا أي نظر، ارجعوا أنتم إلى الأصل وانظروا فيه كما نظره، وقد تصلون إلى نفس النتيجة وقد لا تصل. فهذا نظر منه واجتهاد وحدث، فالمفروض أنه لا، الحدث ليس حجة، فالحس بل إذا نقل قال النجاشي كذا صح، هذا نقل نطمئن إليه. إذن هذه المناقشة التي ذكرناها، وأيضا نضيف بعض المناقشة الأخرى إلى هذه الرواية، نقول هذا من حيث السند الذي ذكرناه في الدرس السابق، ويضعف حجيتها أيضا ما احتمله البعض من كون هذا البيان من كلام زرارة ليس من كلام الإمام. هذا التفصيل الموجود في الرواية، لذا ذكر صاحب الوسائل في هامش نسخته، تعلمون بالوسائل مرات بالهامش ينقل كلاما ويحط بين قوسين منه، يعني من نفس صاحب الوسائل، هذا هو مهمش على نسخته هكذا. فشوف هذا الاحتمال، إذا مو احنا دنقوله، يوجد من فهمه. قال صاحب الوسائل في هامش نسخته الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، من الحديث يقول هذا من الحديث، ويحتمل كونه من كلام زرارة ولا يقصر عن الحديث. كلام زرارة لا يقصر عن نص المعصوم، ولا يعبر إلا بنص المعصوم، هكذا يريد أن يقول، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع، وكونه موجودا في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماع المنقول منه هذا الحديث لعله قرينة على كونه حديثا. فإذن هذا احتمال هم دخل على الخط، وهذا يضعف حجية الحديث، أنه هذا التفصيل لعله من كلام زرارة واحتمله آخرون. لكن هو يجي صاحب الوسائل يقول الظاهر أنه لا، هذا من الحديث، بس يبقى احتمال يضعف الحجية. ونضيف احتمال آخر نحن، ويمكن احتمال أن هذا البيان من كلام الفضل بن شاذان كما هو ديدن الكليني في روايات الباب، وإن وصل كلامه هنا ولم يفصل بما اعتاد من ذكره قال الفضل. وللفضل ثلاثة كتب في الفرائض، كبير وأوسط وصغير. إذا الأصحاب بعضهم احتمل أن هذا من كلام زرارة، يبقى صاحب الوسائل رد على ذلك قال لا، موجود هذا في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن سماعة، فيبعد أن يكون هذا من كلام زرارة، هذا حدث من اجتهاد من صاحب الوثائق، بس يبقى الاحتمال. واحتمال آخر أيضا أنه من كلام الفضل، وليقرأ كتاب الفرائض في الكاف يجد كثيرا يذكر النص ثم بعد يقول قال الفضل في بيان للحديث، فربما هذا من كلام الفضل بس هنا ما فصل بقال الفضل، يصير لكن تبقى مجرد احتمالات. فإذا هذا الذي يمكن أن يخدش به الحديث الخامس. أما الرواية السادسة وهي أمامنا ما في الكافي والتهذيب بسند معتبر إلى هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال ابنك أولى بك من ابن ابنك، فهذا شاهد على تقديم الابن المباشر على ابن الابن، لأن الأولوية هي مناطل. هذا انتهينا من تقريب الاستدلال. ما هي مناقشة هذا الحديث؟ أما الرواية السادسة فإن يزيد لم يوثق، وقد أثبته صاحب الوسائل. إذن هذا هو يكفي في الخدشة في الحديث أن يزيد الكناسي هذا هو الراوي عن أبي جعفر لم يوثق. لكن هنا لمزيد من البيان أقول وقد أثبته صاحب الوسائل هذا الحديث في موضع آخر، هذا الموضع مصدره موجود عندكم بالهامش، لكن في موضع آخر ذكره وهو في أبواب ميراث الإخوة والأجداد غير هاي باب 13 حديث واحد، ذكره هناك وقال هشام بن سالم عن بريد خلافا طبعا للمصدر. رجعنا إلى الكافي والتهذيب في كليهما يزيد الكناسي كما في هذا الموضع، بس في موضع آخر لعلهم الخطأ النسخ كتب بريد، لكن مشكلة هنا. وذهب بعضهم بهذا الخطأ في النسخ، مفهوم خطأ في النسخ صحيح يزيد الكناسي كما في المصدر المنقول منه هو الكافي والتهذيب وفي موضع من الوسائل المؤشر عندكم هنا بالمجموعة، لكن صاحب الوسائل في موضع آخر ذكر بريد، فماذا قال بعضهم؟ وذهب بعضهم بهذا الخطأ في النسخ إلى أبعد منه، فاحتمل أنه بريد العجلي الثقة، فقالوا إذن هذا الحديث صحيح لأن بريد الكناسي هو بريد العجلي، وبريد العجلي تعلمون كبار الأصحاب الرواة الثقات، فإذن الرواية صحيحة. هذا في ذلك الباب ميراث الإخوة والأجداد، والحال هو الصحيح يزيد الكناسي وهو لم يوثق، وبريد خطأ من النساخ كما في الكافي والتهذيب المصدرين نقل من الوسائل هو موجود مسجل يزيد الكناسي، ماكو رواية أخرى أو نسخة أخرى تقول أنه بريد، لا حتى نسخة أخرى ماكو. فبعضهم قال هذا بريد الكناسي، إذن هو هذا بريد العجلي وهو ثقة طبعا والرواية صحيحة. إذن هذا كله ما لا أصل، لا هو بريد وإنما هو يزيد، فضلا عن أكثر بريد الكناسي خو ما الدليل على أنه بريد العجلي؟ هذا هم يحتاج إلى يعني. فقلنا فاحتمل أنه بريد العجلي الثقة، إلا أنه يحتاج إلى دليلين، فلا يحتاج إلى دليل أولاً ولا يزيد وليس بريد، ولو سلمنا أنه بريد ومن قال أنه بريد العجلي؟ هذا من ناحية إذن السند في الرواية السادسة. مضافا إلى أن والرواية، هاي الملاحظة الثانية من حيث المتن، والرواية لا تأبى الحمل على الابن الخاص وهو أب الأولاد وليس مطلقا، لما الإمام يقول ابنك أولى بك من ابن ابنك أليس فيها ظهور على أن ابنك أولى من ابن ابنك اللي هو هذا ابنك مو ابنك مطلقا، وظاهرة في ذلك، إذا مو ظاهرة أن فيها احتمال يبطل الاستدلال، وهي احنا متفقين معكم بها، احنا نعتقد بها القدر المتيقن أن الابن المباشر أولى من ابن الابن، لكن مدعاكم وين هي المشهور أن الابن مطلقا أولى من ابن الابن؟ وهذا الرواية أمامنا نفهم منها نحن من ظاهرها ابنك أولى بك من ابنك، يعني مو ابنك مطلق، ابنك أولى من ابن ابنك هذا الابن الذي نتحدث قبل. والرواية لا تأبى الحمل على الابن الخاص وهو أب الأولاد وليس مطلقا، وهذا قدر متيقن من الحاجب مستفتين عليه نحن وأنتم أن الابن يحجب أولاده كما يقولون الأصل يحجب الفرع، هذا متفقين وياكم، لكن كلامكم أن الابن مطلق. بعد ملاحظة أخرى على هذه الرواية السادسة، مضافا إلى أن الرواية تضمنت فقرات مخالفة لقواعد الميراث، لو قرأتم النص كامل لأن هذا مقطع منه ونحن تناولناه في درس سابق، وقد تقدمت اثنتان منها من هذه الفقرات المخالفة، ماذا كان مضمونها؟ في تقديم الأخ للأب على الأخ للأم، ونحن نورثهم معا لا نقدم ولا في طبقة واحدة، والرواية نفسها يزيد كناسك، وابن العم للأب على ابن العم للأم، وهذا أيضا مخالف للقواعد لأن دول يرثان معا في رتبة واحدة. لذا قلنا في حينها وهذا التقدم، فسرت هذه الرواية وهذه المخالفات ببعض الوجوه التي لا تمنع من ميراثهم معا. ماذا كان الوجه اللي طرحنا؟ بأنه هي الأولوية، هذا التقديم هو بلحاظ كون حصته أكبر، ممكن نحمل الأقربية على هذا المعنى، وإلا ابن وإلا الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم، كل واحد يأخذ حصته، فكيف تقول الرواية أن الأخ للأب أولى بك من الأخ للأم؟ فهذا ليس دليلا إذن على التقديم، لأنها ذكرت موارد للتقديم بنفس النص وليس فيها التقديم، وإنما يرثون كلهم سوية. أو تقول ابن العم للأب أولى من ابن العم للأم، وهنا ما قالوا اثنينهم يرثون معا سوية، فهي الأولوية إذن لاستدل بها في الرواية مخدوشة بعدة نقاط. ماذا بقي عندنا؟ الرواية السابعة والثامنة، ومصدرها كما تعلمون الدعائم، وأما الروايتان السابعة والثامنة فتستعمل كمؤيدات من كتاب الدعائم، استعمل الاستدلال مؤيد، أو إنها تطبيقات للحكم ولا تصلح للاستدلال، هي مجرد تطبيقات. فإذا انتهينا الآن من الروايات، وبهذا انتهينا من الوجوه التي صنعناها للمشهور، وكانت وجوه أربعة، أولا الإجماع، وثانيا قاعدة الأقرب يمنع على بعض، والدليل الثالث كان اللي المسمى بالدليل الخامس هذا الذي استعملنا، ورابعا الروايات اللي هي البيان الخاص، وكلها رأيناها قابلة للنقاش مع الجهد الكبير الذي أقمنا به لأجل المشهور، وإلا المشهور لم يستدل على هذه المسألة، المشهور يرسلها إرسال المسلمات، لكن نحن قمنا بتحرير هذه الوجوه للدفاع بكل ما يمكن عن رأي المشهور. إذن ماذا تحصل لدينا الآن؟ وقد تحصل إلى الآن من مجموع هذه الوجوه الأربعة للمشهور ومناقشتها أن ما ثبت بالدليل المعتبر حرمان أولاد الأولاد من الميراث عند وجود واسطتهم خاصة، هذا الذي ثبت من القدر المتيقن دون غيره من الأولاد المباشرين، فإنه لم يتم دليل على حرمانهم بوجود الولد المباشر بقول مطلق. هذا الذي توصلنا إليه وقدرنا نصل إلى حل مع المشهور، وهذا طبعا طرح القدر المتيقن ساعدنا كثيرا في رد أدلة المشهور، لأنه المشهور عنده ذن الأدلة، فلو كنا نحن وسيد المرتضى قال أولاد الأولاد كالأولاد في كل شيء لكان خائن وجوه تقف في وجهه، بس استطعنا أن نخرج من هذه الوجوه مالك المشهور بطرحها، نعم هذا قدر متيقن وهذا احنا متفقين علي معك أنه عند وجود هاي القاعدة مشهورة في كتاب الميراث أن الأصل يمنع الفرع، هذا متفقين معك، لكن مو مطلق الولد المباشر يحجب أولاد الأولاد. الآن انتهينا من الدفاع أمام المشهور، نريد إن شاء الله أن نبدأ بالهجوم على المشهور. يعني ماذا؟ يعني نحرر أدلة وجوها تثبت أن أولاد الأولاد يرثونه مع الولد المباشر إلا واسطته. لا، إذا واسطتهم موجود طبعا ما يأخذون، لأنه أصلهم بالاستحقاق هو واسطته، فإذا موجود وأخذ الميراث هم ما يرثوا، هذا متفقين عليه. فإلى الآن ندخل في القول الآخر، وهو توريث أولاد الأولاد مع وجود ولد الصلب المباشر غير واسطتهم. واضح العنوان؟ ونريد الآن أن نتقدم خطوة إلى الأمام ونحاول إقامة الدليل على مشاركتهم في الميراث، إذ بعد تحقق الخدشة أعلاه ينفتح الطريق للقول الذي أردنا احتماله. إلى الآن لم نتبنى شيئا، نحن مجرد نناقش، وهو استحقاق أولاد الأولاد وإن وجد الولد المباشر غير واسطتهم أي أبيهم أو أمهم، فيحلون محل واسطتهم أو بأي نحو آخر، ما أدري، يحلون محل واسطتهم إيش يأخذون، هذا إحنا بعدنا ما متفقين عليه. ويمكن تقريب استحقاقهم لشيء من التركة بعدة مستويات، قد تصل إلى 4 ما شاء الله. إذن ويتضمن كل مستوى وجوها للاستدلال. يعني معنى عندنا الكثير مما نريد أن نقوله في مواجهة المشهور، عندنا 4 مستويات من الاستحقاق، وفي كل مستوى عندنا وجوه تدل عليه، فإذن عندنا الكثير مما نريد أن نقوله أمام المشهور. فإذا تم هذا خير وبركة، حتى نستطيع أن نؤسس أو نحدث انقلابا على المشهور، على الإجماع، إجماع الأمة، انقلابا ليس على صعيد الفتوى بأن جئت بفتوى تخالف بها جميع إجماع الأمة، لا، وإنما حتى على صعيد المنهج كما سنرى إن شاء الله تعالى، حتى على صعيد المنهج في الفكر الاستنباطي والاجتهادي. إذن نبدأ بهذه المستويات 4، خارطة الطريق أصبحت واضحة، عندنا مستويات 4 من الاستحقاق، كل مستوى نبين إن شاء الله ما يدل عليه. المستوى الأول هو الحكم الأولي في المسألة، هو الفتوى هكذا، يعني هذا قصدي بالحكم الأول، ونستدل عليه بوجوه. أولا ما رواه الشيخ، وهذه موجودة بالمجموعة أمامكم، ما رواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن محمد، يعني من المناسب يمكن أن تكتبوا كل ما نقوله، أريد مساعدتكم، إن يعني هذا إنجاز، هذا انقلاب سمينا، فيأريت يكون لكم مشاركة فيه، تكتبوا دونوا كل هذا، تتناقشون بينكم، تتناقشون مع أساتذتكم، مع فضلاء آخرين، تعاونونا، نحن نغفل، نحن نشتبه، نحن نخطأ، تشاركونا في الرأي، تساعدوننا، يمكن نخرج بفتح تكونون أنتم شركاء فيه. فهذا ندون إن شاء الله الكلام حتى تساعدكم فرصة أن تناقشوا مع من تشاءون، ونسمع منكم ربما إذا أيدتون في ذلك وشفتوا الكلام صحيح حتى نقول هذا الشيء ونطلقه ما دام فيه استحقاق. فإذا هذا هو ضمن المستوى الأول، وهو أنه هو الحكم الأول بالمسألة، مقابل كأنه عندنا كلام نريد أن نقوله على مستوى الحكم الثانوي والعنوان الثانوي، هذا القصد. فالرواية أولا، إذن ما رواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنات. من رواية أمامنا هي ومصدرها، أقول وهي صريحة في أن بنات الولد يرثن مع عدم وجود واسطتهن للميت خاصة، بس إذا واسطتهن ماكو، لظهور البنات في المباشرات ماذا تفهم من يقول بنات الابن يرثن مع البنات؟ يعني بنات الابن يشاركن البنات المباشرات في الميراث، وهي ظاهرة في ذلك. وهذا مو بس أنا أفهم هكذا، والأصحاب الشيخ الطوسي ذكر هذا وقد فهمه على هذا المعنى الشيخ الطوسي فيما سننقله عنه. إذن من حيث الدلالة ظاهرة فيما نريد أن نقوله أن بنات الابن يرثن مع البنات المباشرات، وهذا صريح في المطلوب. لكن المشكلة طبعا في السند، أما السند فيحتاج إلى تحقيق لمعرفة حجيته، وإلا لأول وهلة هو السند كما ترى. ونبدأ به مرحلة مرحلة. فللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى كتاب الحسن بن محمد بن سماعة. هذا انتهينا من المرحلة الأولى. عند عدة طرق، أحدها صحيح وهذا يكفي ما دام أحد الطرق صحيح انتهى. أما علي الحسن بن محمد بن سماعة ماذا عن علي؟ أما علي فهو مشترك بين الثقة وغيره، والتمييز يكون بالراوي والمروي عنه. ستقولون أن الرواية شو بالقول الأول صحيحة، الدورون عليها خدشة هنا وهناك في سبيل تقولها فيها خدشة، إيش وهاي من كل الجهات كما ترى، وتريد تشتغل وتحقق بالسند. لا بس، المشهور له من يدافع عنه، أنا دافع عن الفقرة كما يقال. المشهور عنده لسانه ويدافع عن نفسه، أنا ما مسؤول عنه، وإن أتعبنا أنفسنا في الدفاع عن المشهور. لكن نحن نريد هنا، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، نريد أن ندافع عن هؤلاء المستضعفين. والتمييز يكون بالراوي والمروي عنه والطبقة، هذا هو الكلام العام الذي نقوله في تمييز المشتركات. مو وهذه تعرف من مراجعة أسماء من رووا عنه ومن روى عنهم. هذا معلوم أن المشتركات يميز بالراوي والمروي عن، تجي وتسوي جرد منهم مع علي اللي راوي عنهم الحسن بن محمد بن سماعة، هذا 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 إلى آخره. هذا موجود. إذن أضيف، أريد هنا هم أضيف فنكتة تفيد في تمييز المشتركات، وهذه شخص نسميها القرائن العامة، وأضيف إليها أو المنهج العام، وأضيف إليها القرائن الخاصة. يعني القرائن الخاصة كما لو ثبت لدينا بالتتبع، يعني بالاستقراء، أن كل ما ينقله الكليني من الروايات في التفسير أو الاستدلال بالآيات الكريمة فإنه ينقله عن شيخه علي بن إبراهيم صاحب التفسير. فإذا وجدنا رواية في هذا المجال مبدوءة بعلي فإنه يحصل الاطمئنان أنه ابن إبراهيم. هذا يعني مضافا قلنا إلى الأدوات العامة المطروحة المذكورة اللي تميز بالراوي والمروي عنه والطبقة. تجي تميز علي، هذا علي ما يمكن أن يروي الحسن بن محمد بن سعد، هذا العلي الفلاني هذا ما يروي عنه لأنه كلا آخر الصفية. وهي قراءة أنا أسميها خاصة، خلوها في بالكم، هاي أدوات. واحدة من أفتر الكليني شيخه علي بن إبراهيم هو يروي آلاف الروايات عنه. بالتتبع بالاستقراء وجدت أن كل رواية في التفسير أو رواية فيها استدلال بالآيات القرآنية وجدت الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم لأن صاحب تفسير. فإذا فد رواية في التفسير وراء كلها الاستقراء والتتبع وحصول الاطمئنان وجدت رواية في التفسير الكليني يبدأ بكلمة علي بلا ابن إبراهيم، يحصل عندك اطمئنان أن هذا هو ابن إبراهيم، لأن شفت بالاستقراء كل الروايات اللي يراوين في هالمجال عن علي بن إبراهيم. أنا نسميه قرينة خاصة ليست مطروحة. بعد من هذه القرائن الخاصة أو كاختصاص النقل في باب ما من أصل معين أو راو معين أو أنه يكثر من النقل عنه فيه عن ذاك الراوي المعين في هذا الباب حتى يصبح مشهورا في ذلك الباب، فلا يحتاج إلى ذكر تمام الاسم كإكثار نقل الشيخ الكليني من تعليقات الفضل بن شاذان وبياناته المفصلة في كتاب الفرائض، وكان يكتفي بأن يقول قال الفضل، لأن يعني علمنا أن هذا كل الأستاذ كما تشوف الكافي في كتاب الفرائض وراء الرواية يقول قال الفضل قال الفضل، هل لك أن تأتي وتقول هذا الفضل مشترك وعلي أن أطبق تمييز المشتركات؟ لا، ليش؟ لأنه تعلم أنت في كتاب الكافي هل بيان المجملات والتعليقات الكليني ما أخذها من الفضل بن شاذان، فهي قرينة بعد من يذكر الفضل مجردا أعرفه يريد الفضل بن شاذان، هاي قرينة. هل هذه تنفعنا هنا أو لا؟ تقريبا تنفعنا، لكن ما وصل درجة الحجية، لأنه وجدت كثير من روايات اللي ينقلها الشيخ في التهذيب والكليني هنا هي بالميراث عن علي بن محمد بن سكين، لكن وجدت أيضا رواية هنا هناك على علي بن رباط عن علي بن خالد، والنتيجة فهي ما راح تكون قرينة. هاي أقدمها كمنهج عام تستفيد منا في تمييز المشتركات، بس هل هو فادنا هنا أو لا؟ ما استفاد. يعني إذا تحبون تكتب هذا الهامش بناء على هالفكرة، هذا هامش، ويمكن اعتبار هذه الفكرة قرينة هنا على أن المراد بالمعنون علي هو علي بن سكين، وقيل علي بن محمد بن سكين بكثرة ما روي عنه في باب الفرائض، إلا أنه مجرد احتمال لمشاركة غيره ممن اسمه علي في ذلك. صح يكثر النقل منه في هذا الفرائض، لكن هو ناقل أيضا على علي بن رباط وعلي بن خالد، فبالنتيجة يعني ممكن هذا العلي يكون واحد من هؤلاء، مجرد اكثار من، لا نريد اكثار من النقل بحيث يختص، يحصل اطمئنان بأنه هذا مختص، كل علي بهذا الباب هو علي بن إبراهيم، كل علي في هذا المجال هو علي بن ميمون مثلا أو علي بن سكين. إذن قلنا إلا أنه مجرد احتمال لمشاركة غير ممن اسمه علي في ذلك، مضافا إلى المانع الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو سنذكر على أن الحسن بن محمد بن سماعة لم ينقل عن علي بن سكين، فهي ما تفيدك حتى لو استنتجت أن كل علي في كتاب الميراث هو علي بن سكين، كون تشوف أنت الحسن بن سماعة راوي عن علي بن سكين أو علي بن سكين راوي عن محمد بن أبي حمزة بموجب السند الذي بين يديه، هذا سنجد لا، على أن المقابلة بين الناسخ بين النسخ ومراجعة كتب الرجال ترجح أن الصحيح، هذا إنما ذكرت رغم أن قلنا لم تجدني بالبعض حتى أوفر جهد على بعضكم، يعني خاف أحد يفكر هذه هذا التفكير بناء على هذه القرينة، فأنا دا أقدم لك النتيجة. لا، على أن المقابلة بين النسخ ومراجعة كتب الرجال ترجح أن الصحيح علي عن محمد بن سكين، أصلا هذا المعنون في معجم رجال الحديث علي بن محمد بن سكين هذا ليس مطابقا لكتب الرجال، هو علي عن محمد بن سكين، لأن المعنون في كتب الرجال محمد بن سكين وليس علي بن سكين، لا وجود لعلي بن سكين في كتب الرجال، فهذا أصلا من هالناحية مواصل ماكو علي بن سكين، لأن محمدا هو العنوان المذكور في كتب الرجال. إذن الآن خلينا نلملم لأن هذا فد استطراد صار من أجل نفعكم وفائدتكم، بأنه الآن نريد أن نصحح السند، الرواية من رواها؟ الشيخ بسندي عن الحسن بن محمد بن سماعة، وللشيخ طريق صحيح لابن سماعة، هذا خلصنا المرحلة. محمد علم الرواة الحسن عن علي خو علي مشترك بين الثقة وغيره والنتيجة تبع خس المقدمتين. فلازم لو كان مشترك بين كلهم ثقات محلولة ليكن ما يكون علي، وأنا مشترك بين الثقة وغيره لابد نحقق لعلنا نصل إلى من هو هذا العلي. قد يكون ثقة وقد لا يكون. وقد كتب بعض المحققين أبحاثا في تمييز المشتركات كالشيخ الطريحي في جامع المقال ومعاصره الشيخ محمد أمين الكاظمي في هداية المحدثين. وهذه تقدرون ترجعوا لعنوان علي أول ما يبدي بعنوان المشتركات بالاسم الواحد فقط، يعني علي محمد يزيد، بعدين مشتركين باسمين محمد بن خالد وهذا مشترك بين كثيرين، مثلا صفوان بن فلان هم مشترك، فهذا موجود مضاف له فوائد أخرى كتاب جامع المقال للطريحي وهداية المحدثين. وقد ميز الطريحي في تمييز المشتركات بأن من يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة بعنوان علي هو علي بن ميمون الذي لم يوثق وعلي بن النعمان الثقة. قال كل علي يروي عنه، هيك طريقة تمييز المشتركات، كل عنوان علي يرف كلامنا في الميراث يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة هو إما علي بن ميمون وهو لم يوثق أو علي بن النعمان الذي هو ثقة. وأضاف الكاظمي علي بن شجرة وهو ثقة أيضا. أيضا قال ما دام يروي الحسن بن محمد بن سماعة عنه فهو علي بن شجرة. هل هذا ينفعنا أو لا نعلق؟ وهذه الجهود مشكورة منهم، أكيد أتعبوا أنفسهم في الوصول لهذه النتيجة، قدس الله أرواحهم، إلا أنها مبنية على الاستقراء الناقص لتعذر التام في مثل هذه المطالب. مضافة إلى أن الأسماء المذكورة ثلاثة، الاثنين الذكرها الطريحي والثالث الأضافة الكاظمي، لم تسجل عنهم الرواية عن محمد بن أبي حمزة. يعني ما أكتفي أريد أطلع لي منه العلي اللي يروي عن الحسن بن أبي، أريد بنفس وقت هذا العلي يروي عن محمد بن أبي حمزة، لأن سندي هكذا يقول. فذول الثلاثة اللي قلتم أنه بهم يميز الحسن بن السماعة، ما دام ابن سماعة يروي عن علي إذن هذا العلي واحد من هؤلاء، خذول الثلاثة ما يروون عن محمد بن أبي حمزة، فإذن هاي ما فائدتي هذه المحاولة. بس ما نبطل بعد، نريد نشتغل للرواية تفيدنا جدا في هذا القول، خلينا نتعب شوي. فلا بد من التحقيق بنحو آخر، وهو أن نجري عملية تقاطع بين مجموعة الذين اسمهم علي ممن روى عنهم الحسن بن محمد ابن سماعة مع مجموعة الذين اسمهم علي ممن رووا عن محمد بن أبي حمزة. نلتجئ الدور لهذه الطريقة، أنه أرجع معجم رجال الحديث وغير لما يجي إلى ترجمة ابن سماعة أشوف بعنوان طبقته في الحديث، أشوف من الاسم علي ليروي عنهم ابن سماعة، أسجلها القائمة قضاوي، ورأيت أنه مو أقل من سبعة اسمهم علي يروي عنهم الحسن بن محمد، ثبتت القائمة. تجي هسه تروح تدخل بترجمة محمد بن أبي حمزة، تشوف طبقته في الحديث، منو اسم علي روى عن محمد بن أبي حمزة؟ هناك ابن سماعة روى عن علي، سجلت القائمة، هسه صار المجموعتين أمامك، تسوي تقاطع بينهم. يا هو المشترك بين المجموعتين اللي روى عنه الحسن بن سماعة وهو روى عن محمد بن أبي حمزة، سوي تقاطع. شلون مجموعة هذا القاسم المشترك بالرياضيات ناقضة بين المجموعتين اللي نريد واحد مشترك روى عنه ابن سماعة وهو روى عن محمد بن أبي حمزة. جيد، طلع لي الرواة من الاسمهم علي اللي روى ابن سماعة عنه والرواة اللي روى عن محمد بن أبي حمزة، يا المشترك بينهم هو هذا صاحبي. فإن تعين أحدهم نتيجة هذا التقاطع فهو إذا اسم واحد طلع المشترك، وإلا طلع أكثر من واحد مشترك اشترك بين من تصح فيهم النتيجة. ورما أجريت التقاطع شفت مثلا علي بن ميمون أشوف هنا راوي عنا ابن سماعة وهو راوي عن ابن أبي حمزة، وأشوف علي بن خالد وأشوف علي بن رباط، فإذا واحد طلع مشترك وخلص تعين به شوف حال هذا الراوي ثقل وموثق، طلع أكثر من واحد أشوفه لعله كلهم موثقات أو بهم ثقة، النتيجة تتبع أخس المقدمتين. أيضا محاولة أخرى لتمييز المشتركات، وهذه المحاولة لم توصلنا إلى نتيجة أيضا. نعم تعبنا هذا الحديث، لأن من روى عنه ابن سماعة ممن اسمهم علي وهم لا يقلون عن سبعة، ذكرنا علي بن سفيان، علي بن خالد، علي بن رباط، علي بن النعمان، علي بن شجرة، علي بن ميمون، وهي علي روى عنهم أبدا أعرف ياه منهم. فقلنا لأن من روى عنهم من سمع من اسمه وهم لا يقلون عن سبعة، ليس فيهم من روى عن محمد بن أبي حمزة، تباوع ذول العليين بهاي المجموعة وتباوع علي روى عن محمد، ما بيهم واحد من ذول العليين اللي روى عنهم ابن سماعة. لأن من روى عن ابن أبي حمزة معنون بعلي بن الحسن، علي بن الحسن الجرمي، علي بن الحسن الطاطري، وهي جميعا هاي الأسماء لمعنون واحد وهو علي بن الحسن ابن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري، وإنما سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية. إذن خلينا مجموعة الراوي اللي روى عنهم ابن سماعة، موعدنا رواية نقول سماعة عن علي، شو طلع لي منه اسمع علي روى ابن سماعة، رأيت علي بن ميمون، علي بن شجرة، علي بن رباط، علي بن خالد، علي بن النعمان، علي زين خو رأيت من اسمع علي روى عن ابن أبي حمزة، وجدت عدة عناوين علي بن الحسن، علي بن الحسن الجرمي، علي بن الحسن الطاطري، بس دول كلهم واحد. لما رجعنا رجال النجاشي كلهم واحد، هو علي بن الحسن الجرمي الطائي الملقب بالطاطري لأنه كان يتعامل بثياب الطاطري. بعد التكملة هو هذا، ولم يرد الطاطري في إسناد روايات ابن سماعة، ابن سماعة ما يروي عن علي بن الحسن الطاطري اللي هو الوحيد قلنا اللي يروي عن ابن أبي حمزة، لا بل أكثر من ذلك، بل صرح النجاشي في ترجمة علي بن الحسن الطاطري بأنه لا يروي الحسن عن علي شيئا، لا مو بس ما لقيت بالذين روى عنهم الحسن بن السماعة، لا يصرح النجاشي أن الحسن بن السماعة لم يروي عن علي الطاطري أبدا، لأن هو هذا الراوي الوحيد عن محمد بن أبي حمزة، والأسماء اللي راوي ابن سماعة عنه ما بيهم علي بن الحسن الطاطري، فما لقينا إذن قاسم مشترك بين المجموعتين. هسه شو نسوي؟ لكن هذا نحسم النزاع، لكن هذا لا يمنعنا من قبول احتمال كون علي في المقام هو الطاطري لما ذكره النجاشي نفسه من أنه طاطري من وجوه الواقفة وشيوخهم، وهو أستاذ الحسن بن محمد بن سماعة الصير في الحضرمي، ومنه تعلم حسن بن سماعة تعلم من علي الطاطري، وكان يشركه في كثير من الرجال، ومنه تعلم المذهب الواقفية. ابن سماعة أخذ من الطاطري من التعلم، وكان يشركه في كثير ومن وكلاهما من شيوخ الواقفة ومتعصرين. أقول هذه التلمذة المؤكدة تلمذة من سماع عند الطاطري إلى حد الشراكة، يقول وكان يشركه، قد تكون قرينة كافية لانصراف علي إلى الطاطري عند ذكر اسمه مجردا. ولعل ابن سماع كان يتعمد إخفاء الاسم الكامل للطاطري معتمدا على هذه القرينة، سوار شراكة سوي حد الشراكة، فبعد من يقول علي يعني علي الطاطري هو وياه شريكة في العمل، معتمدا على هذه القرينة لأمر ما، فكلاهما من شيوخ الواقفة ووجوههم، بل كانوا من المتعصبين في مذهبهم. هنا طبعا راح تشكل عليه بما قلنا قبل قليل، أولا خل نجاش نصرح أن ابن سماعة لم يروي عن الطاطري تصريح، مضافا إلى أنه سجلنا أسماء الروى عنه من السماعة لم يكن أحدهم الطاطري، فما معنى هذا الاحتمال الذي تقوله؟ صحيح ابن سماعة تلميذ الطاطري وكان يشركه في عمله ومنه أخذ المذهب وتعلم، هذا تصريح بأنه لم يروي عنه، ونجاوب عن الإشكال. أما قول النجاشي بأن الحسن لم يروي عن علي، حسن بن سماعة عن علي الطاطري، فلا نعده مانعا، لأن الحسن روى عن عنوان علي وعنوان علي بن الحسن كثيرا، وهما عنوانان ينطبقان على الطاطري، فمن أين نعلم عدم روايته عنه؟ وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. يعني أنه إحنا من شفنا الأسماء المعلومة تفصيلا ليس فيها الطاطري، وجدنا علي بن ميمون، علي بن النعمان، علي بن الشجرة، لكن أيضا روى ابن سماعة كثيرا عن عنوان علي بس، وروى كثيرا عن عنوان علي بن الحسن. هو من الذي، شنو الدليل عندك على أنه ما كان يقصد بعلي هذا هو علي الطاطري، أو علي بن الحسن علي بن الحسن الطاطري؟ يعني من أين جاء هذا النفي للنجاشي؟ هذا العنوان يمكن أن يكون هو المنطبق، لا أقل من الاحتمال الذي يبطل هذا الاستدلال الذي يقول النجاشي. فنعم لم يروي اسما مفصلا، صح هذا احنا وياك أيها النجاشي، ابن السماعة لم يروي بعنوان مفصل عن الطاطري، ما موجود، لذلك معجم رجال الحديث وغيره لا تجد في من روى عنه ابن السماعة اسم علي بن الحسن الطاطري، لكن هل هذا كافي لنفي رواية ابن السماعة عن الطاطري؟ خصوصا وأن ابن السماعة عند روايات كثيرة راويها عن عنوان علي مجردا، فيمكن يريد بهذا العلي علي الطاطري، من أين لك هذا الجزم بالنفي؟ وعند عنوان آخر يروي ابن سماعة عن عنوان علي بن الحسن، لعل علي بن الحسن هذا هو الطاطري، فمن أين لك هذا الجزم بأنه لم يروي مع هذه القرآن ذكرناها أن الطاطري هو أستاذ الحسن بن سماعة ومنه تعلم المذهب وكان يشركه في الرجال؟ هذا كله لا يكفي قرينة على أنه أخذ منه. وبالمناسبة فإن أحد كتب الطاطري في الفرائض، هذا من يشجعنا على هذا القرآن، عنده كتاب في الفرائض، فإذن ما يبعد أن الحسن بن سماعة نزل كتاب الفرائض مال الأستاذ الطاطري هو في هذا الكتاب. هاي كلها شوف تدرسوها لما تدخل إلى كتب الرجال، هالأمور كلها من ضمن شوف، حتى تقرأ أسماء الكتب، شوف الطاطري عنده كتاب بالفرائض. زين إذا هاي علاقة ابن سماعة بالطاطري، تلميذه ومنه تعلم وشريك له في عمله، وللطاطري كتاب في الفرائض، هل يعقل أن ابن سماعة لم يروي؟ هم الكلام هن أشياء عرفية عقلائية، يعني كنا نحكم الوجدان في بعض الأمور بيها، يعني صحيح قضايا رجالية. في كل عصر يعني موجودة متشابهة. وعلى أي حال فإذا صحت هذه النتيجة الأمر لكم، كان السند معتبرا. لأن ماذا بقي السند الآن عندنا؟ طريق الشيخ ابن السماعة صحيح، والحسن وعلي الطاطري ومحمد بن حمزة وعبد الرحمن كلهم موثقون، فالرواية إذن صارت معتبرة. وعلى أي حال فإذا صحت هذه النتيجة كان السند معتبرا، لأن ابن سماعة والطاطري ومحمد بن أبي حمزة اللي هو الثمالي وابن الحجاج موثقون كلهم، صارت سند الرواية معتبرا إذن. لكن هل تم التحقيق؟ لا، عندنا شيء، وهو عن من راويها عبد الرحمن بن الحجاج؟ عن يا معصوم، ما ندري، ما راويها عن معصوم، مو نص معصوم. نعم قد يستشكل على الرواية من جهة كونها مقطوعة، لم ينسبها ابن الحجاج إلى الإمام عليه السلام، وهو لا يضر بمثله، هاي هم خل مشيها، وهو لا يضر بمثله، فقد وصفه النجاشي بأنه ثقة، ثقة ثبت وجه. هذا عبد الرحمن الحجاج يروي عن غير المعصوم، يعني حينما يطلق، أقصد مو قد يروي عن غير المعصوم، بس أقصد حينما يطلق الكلام هذا اجتهاد منه لو نص. احنا للمتأخرين بعد أجيال مثل والد الصدوق وغير القدماء نقول أن النصوص فتاواهم، وهكذا يقولون هي عبارة عن نصوص معصومين، لذلك إذا أعوزتنا النصوص نأخذ من كلام القدماء، هذا يقولون. عبد الرحمن بن الحجاج هذا وصفه، ثقة ثقة ثبت وجه. فإذا هذا لا يضر، ليس مانعا كون ابن الحجاج لم يرويها عن المعصوم، ولو تنزلنا عن كونها رواية عن المعصوم عليه السلام وأنها رأي ابن الحجاج نفسه، فلنفترض نجويا، فهو رأي قيم من صاحب مقرب للأئمة عليهم السلام، فيخدش تعبدية الإجماع. جيد، تقولون هذا مو كلام معصوم، هذا كلام الحجاج. خزين، إذن كيف تقولون إجماع على أن ابن الإبل لا يرد مع وجود الإبن؟ قال عبد الرحمن الحجاج يرى غير ذلك، فافترضوا قول لابن الحجاج. الحجاج فقيه من كبار أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، وهو لا يقول. وللعلم هذا انتهينا، إذن سندا قلنا ظاهر الدلالة الرواية، متنا ظاهر الدلالة على المطلوب، وسندا بذلنا هذه المحاولة. وللعلم طبعا الأصحاب ما يقبلون بهذه الرواية، فنذكر لما تفيدهم. وللعلم فإن الأصحاب ردوا هذا الخبر لعدم موافقته لإجماعهم. قال الشيخ قدس سره: هذا الخبر غير معول عليه في التهذيب، يعني لأننا قد بينا أن مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن. إذن سبب رده لأنه يتعارض مع ما نفتي به، لأننا قد بينا. ويشبه أن يكون الخبر ورد إما وهما من الراوي، أو ورد مورد التقية لموافقته لمذهب بعض العامة. ونتذكر أنه قالوا إجماع المسلمين على هذه المسألة، فلماذا نرده إذن إذا موافق لإجماع المسلمين؟ رده إذن بهذا الذي قال. وأضاف صاحب الوسائل قدس سره قال: ومن يعني وجوه رد هذا الخبر، ويجوز حمله على الإنكار دون الإخبار. يعني كنت تقرأها الإمام مو دا يخبر الآن حتى تعتبر، لا الإمام دا يستنكر استفهام استنكاري. يعني هيك كنا نحكيها، هاي مقولة منها أنه بنات الإبن يرثن مع البنات، هيك قالها الإمام من باب الإنكار لهذا الكلام الذي يقال أمامه. هذا وجه صاحب الوسائل. ويجوز حمله على الإنكار دون الإخبار على أنه فتوى غير مصرح بنسبتها إلى الإمام. هذا كلام الحجة فلا حجة فيها. إذا الأصحاب أكيد ردوها لأنها لا تلتئم مع ما يقولون من الفتوى عرفنا الإجماع عليها. هذا كله هو في الوجه الأول من المستوى الأول إن شاء الله تعالى. ثم الكلام في بقية الوجوه والمستويات بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا